السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الموضوع عن الرضاعة.
شو الموضوع؟
إني الرضاعة صارت معاها رضعتين، مرة تعليم ومرة رضاعة عادية.
أيوه.
أخونا كل ما أخذ رضاعة.
لا، إذا كان ما في خمس رضعات مشبعات فالرضعتين ما بتحرم.
أخذ رضعة بتحرم.
خمس رضعات.
طب كيف بدي أشوف ورقة في هذا الكلام؟
شلون؟ ورقة بتاخديها من الفتوى، من دائرة الفتوى الرسمية، مش كل واحد من عامة العلماء بيعطي فتوى رسمية، تتصلي مع دائرة الفتوى هم يعطوا. عليكم السلام. يا أختي، أنا أعطيتك الجواب، وكان آخر سؤال منك انك تاخذي ورقة. طيب، فانا قلت لك الورقة ما بتطلع من عندي، بتطلع من دائرة الفتوى.
طيب معلش يا شيخ، اكل هلا الرضعتين اللي رضعها من امي يعتبر احنا اخواته ولا لا؟ لانه ما كانت موجودة عشان كنت في الشارع رئيسي.
يا الله يهديكي، ما قلنا لك خمس رضعات هن اللي بيحرموه؟ ورضع وتنتين ما بيحرموه.
ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
اهلين شيخي، هنا تذكرون او تجيبون ركعتين قبل سنة المغرب من حديث. اي نعم، هنا شيخي صلوا قبل المغرب ركعتين. اذا هنا العاد بحاجة لتوضيح شيخي هذه الفائدة التي تنقلوها عن البغوي في تمام الحديث. شيخي، في الآن بالطب شيء يسمى بالكي، وهذا يقابل الكي المعروف عند العرب، ولكنه بطرق حديثة بأدوات كهربائية تؤدي فيما يعني أعلم أنا نفس غرض اللي يطلب من الكي العربي المعروف. السؤال هنا شيخي، هل هذا الكي الطبي إنجاز التعبير يخرج المرء من كونه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
نعم.
نفس الغاية التي تؤدي إليها.
أليس الكهرباء تحرق؟
طبعا تحرق،
أي النار وأشد.
نعم شيخي، بالنسبة للصفات التي في ذاك الحديث، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل هذه الصفات إذا حصلت من المرء غير علم قبل أن يعلم هذا الحديث، فهل يقال أن هذا حظه ليس منهم ولا يؤهل لأن يصف معهم، أم عدم العلم وهذا الأمر يصرف عنه ويبتدئ من عند علمه بهذا الحديث حتى يحظى ان يكون منهم؟
يعني انه ابتوى ولا يعلم.
نعم.
هذا الحديث.
نعم.
يعني ينافي التوكل وينافي ان يكون من 70,000 سواء بلغه الحديث وخالفه او لم يبلغه.
سبحان الله. شيخي، حديث الرجل الذي أرسل الله عز وجل على مدرجته ملك، الحديث معروف، فقال قائل طيب لو قلنا اليوم أن رجل حصلت معه هذه الحادثة، ما هو تعليقكم وما قولكم؟ فما هو الجواب يا شيخ؟
الله أعلم به.
يعني إن قالها نصدقه، نصدقه إن كان صاحب دين وصاحب ورع.
إيش يعني نصدقه؟
نصدقه أنه قال وأنا ذاهب إلى زيارة أخي، جاءني هاتف، هاتف ملك هو طبعا هذا الذي يقوده، بمعنى أنه أتته هذه الكرامة أن يرسل الله عز وجل ملك ويبشره. لا على التفصيل يعني الذي حصل مع ذاك كما جاء في الحديث، وإنما شيء منه.
تطور سؤالك.
نعم.
ما كان سؤالك؟
غريب لأن ناخذ على بعد التطوير.
على ماذا نجيبك؟ أما جواب السؤال الأول فقلت لا ندعي. لكن تطور ظاهر السؤال بالنسبة لجوابي.
نعم يا شيخ. طيب بعد
فما هو بالضبط السؤال الآن؟
أنه إن حصل مع شخص قال أتى وقال يا إخوة أنا وأنا ذاهب، أتاني هاتف، و يعني يصف ما حصل مع ذاك الرجل من أنه جاء ملك وقال أين تذهب؟ قال أريد زيارة أخي في الله، هل لك حاجة، هل لك دين تسترد إلى آخر الحديث. فهل يصدق بهذا؟
الله أظن أنه موضوع السؤال ليس هذا هو السؤال. يعني سأقول لك يصدق، لكن هذا الهاتف رحماني ولا شيطاني؟
الله في ظني شيخ أن هذا حسب ما يهتف به.
كيف يعني يهتف به؟
لهذا الرجل يعني إن كان مثلا كان
أنت ذكرت حسب ما يهتف به ولا ذكرت أنه جاءه هاتف؟
انه جاءه هاتف. فهذا الهاتف حتى كما تفضلت الشيخ انه كيف نعرف انه رحماني او شيطاني؟ فاقول والله اعلم انه ينظر بما هتف هذا الهاتف له. هل هذا يكفي لتمييز انه رحماني ام شيطاني؟
طيب نسمع الاكمالي. شو هو الهاتف؟
أنه قال له أنا ملك من عند الله فأبشرك أن الله عز وجل يحبك لأنك تحب فلان وذهبت لزيارته. نعم.
هذا تطور السؤال أسبوع ثاني. هذا من أنه ما نصدقك. لأنه بوجود هذا الهاتف الشيطان يريد أن يغري بك.
طيب الآن سؤال يتصور عنه سؤال أيضا رابع، هل الحكمة والفائدة ممكن معرفتها من ذاك الحديث الذي أثاره؟
الفائدة طبعا ممكن معرفة، كيف لا؟ لأنه فضل زيارة لله.
نعم.
ليس لمادة.
نعم. الأمر الأخير حول هذا أنه بالنسبة للكرامات بعامة، هل ممكن تقع لأناس في هذا الزمان؟
هنا
وهذه الكرامة يعني كانت يعني صغيرة أم كبيرة؟ ما يعني ما في شيء يحصر انه كرامات صغيرة فقط التي تحصل او دون الكبيرة.
نعم لا فرق بين كبيرة وصغيرة.
نعم.
اذا كنا لا ندخل في الكبيرة ما صار عندنا أراهج.
نعم. شو هذا كيف إذا ما أدخلناه؟
في جوابنا الكبير أنه ينزل عليهم مثلا القرآن الجديد ويسرى به ليلا وهو إلى آخره.
أخي كنت سألت من أسبوع سؤال وكان سبحان الله ما تم الجواب لأن جاء هاتف شغلنا عن السؤال ألا وهو حول الرفض وسؤال حتى يحصر أنه هل يجوز الذهاب لمكان يظن أنه فيه كنز ويقال أن هذا المكان مرصوف وبطريقة أو بأخرى يحاول الشخص متخصص طبعا أنه يزيل هذا الرفض حتى يتمتع بهذا الكنز فهل يجوز هذا الفعل؟
من أين جاء التخصص؟
التخصص
الدعاء
نعم التخصص شيخي اللي هو يعني خلال بعض التجارب شيخي نعم
أحسن شيء تقول ما
يعني مثل أخونا أبو أنس شيخي يعني له خبرة خلفون مع الجن و
الله يحفظه
آمين يعني هو كان حقيقة الأخ أبو أنس نفسه اللي طرح علي هذا السؤال صار بينه وبينه دبس فقال لابد يعني لعلك تعرض السؤال عن شيخنا إن شاء الله يعني نعرض السؤال هو كان من وجهة نظره إنه هذا الكنز يعني طبعا قضية ظن ولكن ظن يعني حاصل إنه هذا الكنز لما هو مكنوز في الأرض فلما لا ينتفع فيه يعني شخص أو أشخاص وطريقة أو بأخرى يعني لعله يستطاع أن يستخرج هذا الكنز فهذه يعني هو وجهة نظره في الإقدام على مثل هذا الفعل
حول أناس عنيه أبو أناس عنيه
نعم شيخي
حول أبو أناس عنيه أنا شايف الموضوع دجاج
أيوة يعني تريدون أن تباحث معه في أصل الموضوع إن شاء الله يا شيخي
السؤال لما لا يستفاد من الذي يقول لما لا يستفاد لكن من الذي يزعم بأنه في المكان في كلب ومن الذي أعلمه؟ أهم الإنس أم الجن؟
نعم
إذا قال الجن وجعل الأمر إلى ما نقوله أنه كان رجال من الإنس ورجال من الجن فزادوهم رهقا
نعم
وإن كان الإنس سؤال غير وارد
أي لأن الإنس ما يعني كلهم يريد أن يحظى ب
لا إلو أن طرقوا العلمية التجربية يعني ما تنبنى على ظنون غيبية
أيوة نعم هو طبعا شيخي كما قلت يعني أغلب يعني كأنه الغالب أو كله من الجن ما أحد يقول لهم أنه هنا كنز إلا الجن
البارحة أول بارحة جاءني سؤال من البار لكن أشكل.
نعم.
هل يجوز نفش القبر مشان استخراج كنز؟ قلت له ومن أين يدري أنه فيه كنز؟ فذكر الخرافة هذه.
نعم.
قلت له لا يجوز نفش القبر مشان ضلالة الجن.
قلت له لا يجوز نفش القبر؟ أيوه. طيب شيخي هنا أنا في حاجة عرفت شيخي مع التجربة. يقال شيخي أنه الرومان إذا مات منهم الميت دفنوه ودفنوا يعني ماله معه. هذا طبعا يعني من خلال مقولات يعني الناس. الآن حول هذا أصبح الأمر يعني يقيني معروف إنهم مثلا نبشوا قبر قبرين من قبور الرومان وجدوا بالفعل. فهل نبش قبور الرومان بخاصة هل بيلقى نفس الجواب ولا يستثنى؟
لا نفس قبور المشركين رسول معنى ذلك.
ما في حرج من اصل يعني.
نعم. هنالك رجل لديه ابناء لا يصلون ويرتكب الفواحش وحاول ان يهدي عليهم مده طويله. فاخر مده قلت له يعني انا قبضت واحد منهم كان سكرانا وكان قادما الى البيت وكان يتكلم مع امه في تلك اللحظه. أنا كنت خارج إلى صلاة الفجر وكان يتكلم مع أمه بطريقة غير أخلاقية. فحاولت أن أكلمه بحسنة وكنت سأضربه هرب. فكلمت والده وقال خلاص سأطرده. قلت قبل أن تضربه سأسأل لك الشيخ ما هو واجبك الشرعي ما واجبك حتى تقوم بالواجب الشرعي. نعم. في يوم 23/24 أحمد يعني 23
ماله أبو المساجد.
نعم من رواد المساجد خمس صلوات في المسجد. وعليكم السلام.
ما أعلم أنه كان مقصر في تربية الأولاد كما يقال منذ نعومة أظفارهم وأنه لم يطبق فيهم كما هو شأن غالب الآباء مع الأبناء لم يطبق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فحينما يترك الآباء أبناءهم هكذا يركون لهم الحبل على الغارب كما يقال لما بيبلغوا بقى السن التكتيك ولم يستقيموا على الطريقة كما أمر الله ورسوله من الصعب جدا في ذلك أن يتدارك الوالد ما فاته من التربية. ويقال له والحالة هذه وعليكم السلام.
الله يحفظكم.
الله يحفظكم. يقال له والحالة هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الصيف ضيعت اللبن لكن مع ذلك أنا أرى أن طرده شر من عقاب.
هذا ما قلت.
لكن ينبغي أن لا يطلق سبيله وهو عايش معه وإنما يتابعه أولا بالتذكير والموعظة وثانيا لا يمده بالمال الذي يكون سبب انحرافه وطغيانه في مخالفة شريعة ربه. فهذا الذي أراه أن طرده ما هو الشجاعة وله أسليب وأسلوب في التربية.
جزاك الله
خيرا. نعم.
نفطر الآن إن شاء الله.
بعد بس أنا أقول ما أنت كنت تكلم عنه. لو بدأ.
يلا
وينك تحط هذا؟
لا تخاف على لا ما برضى يحطوا
خربوا
بعدين بتضطرب
زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخبرك أنني حضرت بالأمس من فلسطين وقد أقمت فيها حوالي 14 يوم غالبها في الضفة، ثم ذهبت بأمر من بعض المشايخ إلى إخواننا في خان يونس، وذلك الاطلاع على ما يقدمه إخواننا هناك من نصرة للقاعدة التي تذكرونها دائما من التصفية والتربية، وهم يقومون الآن ببناء مسجد بل ودار للحديث ودار للقرآن الكريم، فهم أتوا وعلاقتهم بالمشايخ هنا ليست بقوية، فطلب المشايخ مني أن أذهب هناك ثم أرى ما زعموه أهو حق أم باطل، وأبشركم أن الذي رأيته يثلج الصدور، وأنهم في الواقع يحرصون كل الحرص على تدريس العقيدة، بل ورأيت نشاطهم في التدريس هناك، يبدأون بالشباب وأيضا لهم دروس للنساء ولهم دروس للشباب والأطفال، كلها في حول قاعدة التصفية والتربية، ولكن ينقصهم توسعة المسجد الذي هم الآن قد بنوا منه، يعني مضوا شوط طويل لكن بقي الأشياء الأخيرة هذه من شبابيك وغيرها من الانتهاء من هذا العمل، وكنت وأحضرت صور حية عن هذا المشروع. في الواقع أنا أتلجني وفرحت جدا لما رأيتهم يركزون على العقيدة وعلى الأحاديث الصحيحة، لأن الأخ سمير المبحوث جزاه الله خير هو خريج كلية الحديث من الجامعة الإسلامية، وهو على من على منهج أهل الحديث في دراسة التخريج والتحقيق أستطيع أن أقول. نعم، ورأيته على خير، ورأيت الشباب هناك يحرصون كل الحرص على حلق العلم، حتى لما ألقيت محاضرة حضر شباب يعني تستغرب لالتزامهم بالسنن وتطبيقهم حتى لتسوية الصفوف، بل لو مكث الإمام أحيانا 5 دقائق يسوي الصف من أوله إلى آخره لا وما يغضب الناس وما يتضجرون، أنا ظننتهم أنهم سيتضجرون لكنهم يعلمون مثل هذا الأمر. نعم، وهم دائما يعني يحبون أهل الحديث فيذكرونكم ويذكرون الشيخ ابن باز ومشايخنا بخير دائما، ويحرصون على فتاواكم وكلامكم بل وأشرطتكم، وهي موجودة بكثرة هناك لله الحمد، لكن ينقصهم الشيء الكثير، ودونت ما ينقصهم وإن شاء الله يأتيهم المساعدة قريبا إن شاء الله. أما ما رأيت في الضفة فقد رأيت عجبا، الضفة استغربت من حالهم، أول حزبية تنخرهم نخر عجيب جدا، فحماس ضد فتح وفتح ضد حماس، وهؤلاء يفتخرون بما يقدمونه وأولئك ينافسونهم على ما يقدمونه، ثم ظهر حزب جديد بعد سقوط روسيا يسمى حشف، إذا قلت حشف عرف في فلسطين، والمقصود بها حركة الحركة الشعبية الفلسطينية، الحزب حزب الشعب الفلسطيني. نعم جزاك الله خير، فهذا معروف عندهم، واستغربت لكثرة ما يكتب على الحيطان بل على العماير، يعني الإنسان يبني عمارة من آلاف الدنانير فيأتي أخونا يريد أن يكتب ما يراه هو، فحصل أنه كتب على بيت أحد الإخوة، وكان هذا الأخ قد يعني حقيقة قدم كل ما يملك لبناء عمارة، فأتوا فكتبوا فغضب فمسح، فلأنه مسح أصدر به بيان، والبيان موجود عندي موجود في بيت عمي، يعني إن شئت أحضرت هذا البيان وقرأته عليك، حكموا عليه المكث في بيته 3 أشهر دون المغادرة. وحكموا عليه بأن يقف في المسجد ويعتذر عن هذا الفعل الشنيع أمام الملأ. وأعتقد حكموا عليه بالتنازل عن بعض الأراضي. ماذا يتنازل عن ممتلكاته يعني؟ وثم قاموا بحرق بيته وأطفاله ونساء موجودين في البيت. والله هذا حدثني الشيخ مباشرة، والله كدت أبكي على ما سمعت. ثم يؤذونه في الليل والنهار، حتى قلت له أعتقد أن الحكم الشرعي فيك أنت أن تهاجر من بيتك إلى منطقة فيها أمن واستقرار. والله أنا أعرف يعني قيمة الهجرة، من درس المنهج الشيخ يعرف.
ما يسمعك الشيخ.
أي شيخ؟
يعرفوا أخواننا
الفقير علي. نعم سمعت عنه وسمعت عنه.
الله
نعم نبتلى بأمثاله. حماس والبيان عندي موقع مقصورة. ورأيت أيضا صورة أخرى أننا صعد.
أفضل أنا نعم. أشكل عليه شو يعني فعل والفعل مع الرجل.
نعم
أي حزب؟
حماس.
نفس حماس.
نفس حماس نعم.
بدون متدينين يعني.
هؤلاء المتدينين يتقربون إلى الله بإيذاء هذا الرجل وحرق بيته وحرق ممتلكاته. بل الرجل الآن ينام في قريتنا وهو من قضائنا بس ونحن من قضاء رام الله، يخاف أن يرجع إلى قريته.
الله
أي نعم. والله ما حماه إلا الجيش الإسرائيلي.
الله
جيش اليهود.
أي والله أتوا هم الذي أنقذوه من بين أيديهم.
أقول نعم. لك قل جيش اليهود ولا تقل جيش إسرائيلي.
الجيش اليهود.
إيه.
نعم.
شيخنا في قصة عند الأخ هناك أعجب نهاية عن حماس، أعجب من هذا اللي يحكي.
نعم.
لو يحدث لكم يا شيخنا.
السلام
عليكم. السلام
ورحمة الله. معلش يا أخ خلينا على أساس تكون قصة تبع مزرعة الدجاج هذا.
لا سمح لنا الشيخ. تفضل يا أخي. نحن نعيش ما بعيد عن الحوادث
الواقع،
ولذلك يهمنا أن نعرف ما يقع.
والله أغرب تعدى على المساجد وليس على الأشخاص
أيضا.
أنا نحكي عن المسجد. الأخ شيخ ياسين الأصغر لعلك سمعت به.
نعم نعم
نعم. هو من خريج المدينة المنورة الجامعة الإسلامية. فنحن نعلم يعني المساجد كما تعلمون المساجد في قطاع غزة أغلبية شعبية يقوم بها الأشخاص
الشعب
ليس تابع للأوقاف ولا فصاحب المسجد الذي بني في أرضه عرض على الشيخ ياسين الأصغر أن يأتي ليدرس في المسجد ويعلم وينشر الدعوة وتكون دعوته لله خالصة، لا يبتغي منصبا ولا كرسيا ولا إلا ابتغاء مرضات الله ونصرة الحق. فأتى إلى المسجد بعد أن كان خربا يعني لا يصلي فيه إلا عدد قليل. فلما أتى يدرس الشيخ أولا هم يأتون كعادتهم يحضرون دروس العلم، فلو سمحت يا شيخ منا نكنس. فضل يا ابني كنس. معلش يا شيخ بدنا نأذن أذن واحد بس جرب شوف. أذن يا أخي تفضل يا سي يا شيخ بس بتسخني صلي بالناس. وبعد يومين ثلاثة لو نقول الآن بدي أصعد على المنبر أنت خطبة وأنا خطبة، من الذي أتى بك إلى هنا؟ نحن أهل المنطقة وأولاد. طب يا أخي من أجازك؟ من أجازك أنت حتى تصعد إلى المنبر؟ أنا أجازنا علماء كثير وأنت من أجازك حتى تصعد إلى المنبر؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجازك أنت؟ فحصلت الفتنة هناك. أنت أنا الإمام تصويت أهل المسجد. المهم فقال له إذا كنت أنت شيخ من علوم تخريج كلية الحديث في المدينة نحن لنا مشايخ. فصادف الشيخ فقال من المسؤول عنك أنت؟ فقال الشيخ كذا والشيخ كذا. الآن واحد خارج وواحد على تل الزهور، هداه الله إلى الإسلام. فجلسوا مع بعضهم البعض مشايخ وتناقشوا. فقال له شيخ حماس فقال له أريد أن أسير لك كلمة. فقال كلمات يعني ما في كلام مخفي، الكلام كله مكشوف أمام الملأ، لأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين للحق، ظاهرين، نحن نتكلم في أمر المسجد لا يحتاج إلى دسائس ولا ظهور. فقال له أريد أن أسر في أذنك كلمة، فقال إذا أردت شيئا فتكلم. فحمي النقاش وتناقشوا وكذا، فالمهم غضبوا من بعضهم البعض، وإذا بشيخ حماس خارج المسجد يقول يا شيخ ياسين إذا عدت إلى هذا المسجد فلتقطع رجله، بهذا اللفظ. فقالوا أتباعه الله أكبر الله أكبر صدره. في إنسان داعية داعي يأتي لنشر الدين ويعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يستقبلون القبلة، لا يريدون، فهذا أكبر جرم من الجرم الذي يريد، فاعتداء على حرمات الله وعلى المساجد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مزرعة الدواجن، هذا إنسان في دير البلح اسمه عز الدين الخطيب أو عز الدين بشير، لا أخجل من ذكر اسمه، الآن في جنوب لبنان على تل الزهور. هذا الرجل فكشفته يعني صوروا هذا يا سيدي بنى مزرعة وتحت المزرعة بنى له غرفة بطون للتحقيقات السرية، للتحقيقات السرية مع ما يسمى بالعملاء والله أعلم. فهذا يأتي بالشخص مكبل ويأتي ويدخل في الغرفة، والغرفة مرسوم عليها صليب وفي مسامير 6 ميلي، يدق يربط المجني عليه أو ما يسمى بالعميل عندهم، فيربطونه على الصليب كغرف التفتيش أيام الأندلس، يدقونه بالمسامير 6 ميلي حتى ينزف دما ويموت، ويستخلصون منه الحكمة استخلاص. هذا كان شرع محمد صلى الله عليه وسلم الغامدية يقين يقين لا أحد يتعارض معه، ونشر في الجرائد ونشر في الصحف، وجاءت الأخبار اليهود جابوا عنه وصوروه واعتقل من يومها. فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث يطول والمسحة
على الحيطان لإخواننا حماس. لافتة تقول نعم للسلام ولا للاستسلام. فتحدثت في أحد المساجد فقلت إن السلام المزعوم هو الاستسلام، لأن السلام الحقيقي لا يكون إلا من دولة إسلامية لدولة كافرة تعود المصلحة فيها إلى الدولة الإسلامية. فقلت هذا من الجالف لنا. لكن ما أردت حقيقة أن أتحدث عنه وهو انتشار ما يسمى بالخرزة الزرقاء في الضفة الغربية على البيوت وفي السيارات، وكأن هذا الأمر من المسلمات عند الناس، فإن لم يعلقوا خرزة زرقاء يعلقون نعال صغيرة، فأنا أعرف ماذا يعتقدون فيها. فتحدثت في أحد المساجد قلت أي توحيد هذا؟ إذا صرف النظر إلى الخرزة الزرقاء نعتقد أنها تنفع فهذا هو الشرك بعينه. ثم في الأعراس، فأي عرس يقوم هناك يكون تلصق فيه عجينة عند الباب، عجينة فيها وردة، إذا لصقت العجينة قالوا لا يطلقها، وإذا وقعت قالوا طلق سيطلقها. فأنا قلت هذا خلل في التوحيد يا إخواننا،
هذا التطير التشعب.
أي نعم، قلت أين دعاة التوحيد؟ يعني تريدون أن يعني نتعبد الله بالسياسة، لكن الأولى بنا أن نتعرف على الله عز وجل.
لا بد أن يحكموا بالإسلام.
نعم،
وهم لا يحكمون في أنفسهم بالإسلام.
ثم سألت هل الذين يكتبون على الحيطان والعماير هذه هل يعطون أجرة أم يعني تقربا إلى الله يعني احتسابا؟ فقالوا لا يعطون أجرة. نعم. فأنا قلت سبحان الله، حماس في العام الماضي جمعت من السعودية على علم يقين 5 ملايين ريال. فقلت إذا وزعت على الفقراء والله الناس والله يشهدون، والله ما عندهم شيء، أما ما رأيته في الأقصى يا شيخ، أنا أحدثك عن ما رأيت وسمعت، يعني ما شيء ما يعني السند هو أنا، ما في بيني وبين الشيء اللي رأيته واسطة.
نادم عالم.
عالم نعم. نعم. صليت الجمعة هناك، يضعون النساء في ما يسمى بقبة الصخرة تحت، يعزلونهن عن الرجال مطلقا، يضعون النساء هناك يحجزونهن حتى تكون الساحة للرجال والمسجد للرجال فقط. نعم،
يعني هذا وراء يعني،
والله ما أعرف، لكن يا شيخ
هو مختص النساء،
لا هو أمر
كالفضة. أمر
يعني ممنوع رجل يدخل هناك أساسا، إذا أردت أن تدخل يقول لا قف للنساء فقط،
هذا في حالة الصلاة، في حالة الصلاة.
إيه إيه، بحال صلاة الجمعة.
يعني في حال وقت الأذان يعني. أما
قبة الصخرة ليست من ساحة الأقصى يا شيخ، هذا واحد، لأنها لأنك ترتفع 21 درجة، وعديت الدرج حتى، ترتفع 21 درجة ثم تأتي قبة الصخرة أمامك، بغض النظر أهو مسجد سني أم بدعي هذا بعد آخر، لكن نقول هذه ليست من الساحة، متصلة الصفوف، ثم ما الدليل على حجز النساء تحت تلك الصخرة أو فوق تلك الصخرة؟ الشاهد دخلنا المسجد، فقام ثلاثة مشايخ أعرف أنهم أزهريين من عماماتهم الحمراء، فتحدث أحدهم، كل واحد
زيد على الطربوش الأحمر.
نعم، كل واحد منهم يتحدث نصف ساعة وأنا أحسب له، وإذا انتهى قال لروح النبي الفاتحة.
الله.
نعم، هذا
الدرويش.
وإذا انتهى من كلمته في واحد فوق هذا المؤذنين يقرأ ثلاثة أو أربع آيات، وأيضا هو يقول لروح النبي الفاتحة، والشيخ الثاني يأتي فيتحدث، وليتك تسمع ما الأشياء التي يتحدثون عنها. أما تصريح الأحاديث وتضعيفها هذا حدث ولا حرج. نعم، ثم قال الثاني، قلت لعل هذا عمامته أكبر، ما يقول اللي يروح النبي قالها، أنا والله أشتغل أرأيت أرى الأشياء وأنكرها، لكن ينكرها في قلبه، لو وقفت قد يعني يتقربون الله بدمي. ثم قرأ ثلاث أو أربع آيات بصوت عبد الباسط، طبعا واحد يقرأ يحلق لحيته والله أعلم بصلاته وتوحيده. الشاهد وأيضا قال يعني ست مرات الفاتحة، هلك الناس بقراءة الفاتحة. نعم، وأما خطيبنا فكل خطبته نداء، كل غالبه كان نداءات لهيئة العفن لطالبهم بالتسامح عن إخواننا في مرج الزهور ولا في الزهور، مرج على روايتين، على روايتين مرج الزهور. أخونا يقول تل الزهور، أنا أعرف أنه مرج الزهور، قلت على عنده علم ما وصلني،
طبعا لو بجانب المرج
تل
تل ما
عرفنا شيء وغابت عنا أشياء،
طبعا علي في مغفر تل الزهور هنا تسيل البركات.
فكانت خطبته والله في في فيما يسمونه بالسياسة والفقه الواقع.
الله
نعم. أحدثك بحادثة حصلت أمامي عند الشيخ بن باز من خمسة من زعماء حماس. أما محدثهم فكان يحلق لحيته وشواربه.
الله.
وكان يلبس بدلة أوروبية مع ربطة عريضة.
وجالس بمجلس الشيخ.
إيه، كنا جالسين مجلس الشيخ فكان يتحدث. أنا كنت أحدث صاحبي وإذا بي أسمع صوتا ظننته ابن تيمية من دقته في الكلام. اي نعم، فلما نظرت اليه قلت اعوذ بالله، هذا المتحدث باسم حماس يتحدث. يطالبون الشيخ شريف كامل ساعة يؤيد اخواننا في مرج الزهور ويصبرهم ويقول اصبروا وانتم على حق. الشيخ متحفظ في الكلام، ما يجي. المهم قمنا للغداء فجلست على مائدة الشيخ واخواننا جالسين هؤلاء. فقلت يا شيخ عندي سؤال. قال تفضل. قلت هل يجوز لإخواننا الفلسطينيين بين قوسين حماس أن يفتحوا مكتبا دعويا في طهران؟ فكل الوجوه نظرت إلي كأني كفرت بالله. والله لو كفرت بالله لكان أهون، لأنه في فلسطين
اسمعوا
مسبة الخالق علنا ولا أحد ينكر، لكن قل أحمد ياسين أخطأ في الفتوى الفلانية نظر الناس إليك يريدون أن يقتلوك، هذا لاحظناه يا شيخ. المهم فقال الشيخ حكيم في إجابته، فقال على حسب المصلحة، فإن كان هناك مصلحة فلا مانع. فقال أحدهم جزاك الله خيرا يا شيخ، والله لقد قفلت باب فتنة كادت تقع. اي نعم. قلت سؤال ثاني يا شيخ، قال تفضل لكن الشيخ ما يريدني أسأل. قلت هل تجوز الصلاة خلف الشيعة؟ واحد منهم قال ليش هم كفار؟ قال الشيخ مات انا اعرف فتوى لا تجوز الصلاة خلف الشيعة. قال احنا ما صليناش. قلت يا شيخ عندنا صور بالالوان وطويلة ان الاخواننا هؤلاء يصلوا خلف هذا شو اسمه رفسنجاني. نعم عندهم مكتب دعوة الان يا شيخ. نشاط الشيعة في فلسطين كأكبر يعني اكبر دولة تدعم حماس اكبر دولة تدعم حماس. استنى شوي لا 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 تورطنا من الجواز الثالث الله يهديك. اي نعم من 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 طهران. اي نعم. فقلت يا شيخ طيب انا ارجع لسؤالي الاول، افترض من يقدر هذه المصلحة، علماء ولا حي الله كلام؟ قال لا العلماء. قلت العلماء يا شيخ المعتبرين قالوا لا مصلحة، يبقى مفتوح ولا يقفل؟ قال لا يقفل. فغير الموضوع طوالي. اي نعم. الان ارجع للسؤال اخواننا في شيخ خان يونس يسألون سؤالين. السؤال الاول هل يجوز لهم ان يجمعوا المغرب او العشاء مع المغرب؟
كنت مستعجل على السؤال.
هل يجوز ان يجمعوا العشاء مع المغرب في حالة منع التجول؟ يعني يبدأ منع التجول الساعة 9 ممنوع حد يخرج، والساعة 9:10 اعتقد
9:25 نفس الوقت
9 قل وربع
9:25
يؤذن للعشاء. اي نعم. اخونا سمير قال بجواز الجمع لوجود الخوف، لكن اخواننا قالوا نتوقف الى ان يأتينا من عالم، فقال نرجو اذا رأيت الشيخ ان تسأله هذا السؤال. وهناك سؤال اخر لكن
جزاك الله خير. على الرغم من الجامعة غزة ما تسمى بالاسلاميين تقول لا يجوز الجمع، تقول لا يجوز الجمع. فما قولك يعني.
انا اقول بجواز هذا الجمع لكن ليس بعلة الخوف، لأن الخوف المذكور في الآية فإن خفتم رجالا وركبانا ليس المقصود مطلق الخوف، وإنما يعني المقصود الخوف في الحرب، إلا أنه يغنينا عن هذا التعليم الذي لا نجد له دليلا، يغنينا عنه حديث ابن عباس صحيح مسلم الذي نصه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا حيث كان الحرج كان الجمع، وحيث لا حرج وجب الفصل بين الوقتين وأداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة. فهنا قضية أخرى وهي أنه يدور الأمر بين أن يصلوا المسلمون صلاة العشاء الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة، وبين أن يصلوها جمعا جمع تقديم مع صلاة المغرب وبذلك يحصلون الجماعة. ف معلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن بأمته أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال، كما هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول. هنا رواية ثانية، رواية تقول أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ورواية تقول أنه أحل محل حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للمؤمنين في بيوتهم أنه إذا كانت الأمطار فالصلاة في الرحال، ويأذن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم إذا كانت هناك الأمطار، لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الآخرة مثلا إلى المسجد، فمن باب الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر المطر. فالعذر الذي حكيته آنفا بلا شك هو أقوى من هذه الأعذار التي جاء النص فيها صراحة في الأحاديث الصحيحة. يضاف إلى ذلك تعليل ابن عباس أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بدون أي عذر من الأعذار المعروفة: السفر عذر للجمع، المطر عذر للجمع، مع ذلك ويقول جمع الرسول عليه السلام بدون عذر المطر ولا السفر. ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحل أمته. إذن لهم أن يجمعوا صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. نعم،
تكملة للموضوع. منهم من يقول يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما ردك على ذلك؟ إذا استمر منع التجول أكثر من شهرين، يعني إذا استمر وقت العشاء داخل في منع التجول أكثر من ثلاث أو أربعة أشهر، فيقولون يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما جوابك على ذلك؟
الجواب واضح بارك الله فيك، لأن المقصود من قول من يقول أن لا يتخذ ذلك عادة أي الظروف العادية الطبيعية، واضح؟ فما دام العذر أو العلة قائمة الجمع قائم، وليس يعني هذا بأنه اتخذ الجمع عادة، لأن المقصود العادة في الظروف العادية.
إخواننا
لسه دائم في نطاق
نفس الموضوع.
نعم
تفضل.
ويحتجون بالجمع السوري، يحتجون فما
ردك؟
لا
ما أسمعه.
لا جزاك الله خير. يقولون بالجمع السوري أنه يؤخرون يؤخر الظهر لآخر وقتها يصلي، فإذا سلم يكون يدخل في وقت الأصل.
الجمع السوري يدفع ويعطل وينكر لثلاثة أمور: أمران منهما منصوصان في الشرع، والأمر الثالث اقتباس واستنباط. الأمر الأول المنصوص عليه أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة الظهر إلى أول وقت صلاة العصر. هذا جمع سوري، هذا جمع حقيقي. الأمر الثاني وهو أقوى في الدلالة على إبطال الجمع السوري أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم تقديم، قدم الظهر إلى العصر وقدم العشاء إلى المغرب. وين يا رسول الله؟ هذول نصان. أما الاستنباط وقد عرفتم آنفا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع وبدون سهر ولا مطر، إنما قال ابن عباس إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحري أمته. الآن في الجمع السوري هو الحرج، الجمع السوري هو الحرج، لأنه يأمر من يريد أن يصلي الظهر أن يتأخر به إلى قبيل صلاة العصر، فلا يكاد يسلم من هنا إلا يدخل وقت العصر.
حرج
هذا. إيش هذا؟ خلنا
يقول إخواننا هناك، نحن نعتقد أننا في ما يسمى بالمجتمع المكي من الصبر ومن الدعوة، الدعوة والصبر، لكن يقول خان يونس كل أهلها مسلمين، وأحيانا نضطر إلى إزالة المنكر باليد، فهل يجوز لنا أن نزيل منكرا باليد؟ وأعطي مثالا، كانت توجد في خان يونس سينما للدعارة لنشر الفساد، فقام إخواننا بالسيطرة عليها وشرائها من صاحبها، وقام صاحبها بأن استدعى الجيش الإسرائيلي اليهود لحمايتها، لكنهم صمدوا قرابة، كان عددهم حوالي 2000 شخص.
كيف انت بتكون اشترى؟
هم في اضطروا لشرائها بعدين، لو ارادوا قفلها لكنهم اشتروا السينما.
طيب اشتروها؟
اشتروها نعم.
طيب خلاص
ما اي، هذا المرحلة الثانية، لكن هم انا اقول لك ما فعلوا بالمرحلة الاولى.
لكن مش واضح.
المرحلة الاولى انهم قاموا باقفالها بقفلها، فغضب صاحبها فاستدعى الجيش، فقاموا فصمدوا امام السينما، يعني لا يتنازلون، لا بد من قفلها، فلعله حصل مناورات بينهم وبين الجيش، لعل الجيش حسب فهمي انه رجع، ثم قاموا في المرحلة الثانية، يعني صاحب السينما عرف ان المسألة الان ما يستطيع عليها، لانه هؤلاء غالب اهل المنطقة ولا يريدون هذه السينما.
لا عربي، لا
من خان يونس،
من درج فم.
نعم، فاشتروها ب قسموها كأقساط غير ربوية، ويدفعون لصاحبها حتى يشتروها كلها. الآن يسألون هل هذا الفعل ابتداء باليد هل كان موافقا للكتاب والسنة أم أنهم خالفوا؟ وقس على ذلك أمور كثيرة. يقولون أحيانا يأتينا أناس إلى المسجد يسبوننا، ومن أهل المنطقة هم مسلمين، يسبوننا ويسمونا، فإذا سكتنا عليهم تمادوا، أما إذا يعني أثبتنا لهم نحن أقوياء بديننا، نعتز بديننا وتريدون المضاربة نضاربكم، فيتراجعون. فلا أدري،
أولا خرج منك كلمة أظن أنها لم تكن مقصودة معناها، أو بعبارة أخرى سبق لسان عنهم، ولا أظن أنهم يقصدون معنى ذلك اللفظ. ذكرت فيما علق في ذهني أنهم يعتبرون أنفسهم في العهد النقدي، أقلت هذا؟
نعم.
أي هم يقولون هذا؟
نعم.
ولا يقولون نحن ذلك؟
يقولون نحن قريبين من عهد المكي.
تعدل شوية
ولعل وفي إليك.
لأننا نسمع نحن من بعض الناس أنهم فعلا يعتبرون أنفسهم بسبب بعض الظروف والضغوط التي يعيشونها أنهم في العهد المكي، وهذا في ضلال مبين. لأن اعتبار المسلم نفسه في العهد المكي معناه أنه يتخلص من أحكام مقطوع بين علماء المسلمين بوجوب اتيانها أو بوجوب الابتعاد عنها، وهذا لا يكون المسلم أبدا. وفي ظني أن الذي يحملهم على مثل هذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوا معناها هو شعورهم بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا هم بأنفسهم بكثير أو قليل على الأقل من الأحكام الشرعية، فالذي يحملهم على هذا هو في الواقع جهلهم بالإسلام. هاي باردة شوي، خليه يجيبوا مية عادية. جهلهم بالإسلام وبالقواعد العلمية الإسلامية التي بها يتمكن المسلم من أن يتجاوب مع كل الظروف التي يعيشها دون أن يزعم بأنه يعيش في العهد المكي أو في العهد المكي، بعد أن لفت النظر إلى تلك الكلمة وأوضحنا المعنى المقصود منها. أعود للإجابة عن السؤال: هل لهم أن يغيروا المنكر بيدهم؟ الحقيقة أن مثل هذا السؤال لا مبرر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آله لا مسوغ له، بعد أن كل مسلم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن تغيير المنكر باليد أمر منصوص عليه وليس اجتهادا من بعض العلماء، ولذلك يكون السؤال هل يجوز تغيير المنكر باليد هكذا مجملا غير مرضي عنه، لكن كثيرا ما يكون السؤال مجملا والتفصيل في قلب السائل الذي أجمل السؤال ولم يوضحه. فكأن إخواننا هناك يقولون: هل يجوز أمثالنا نحن نعيش في مثل الأوضاع المعروفة لدينا أن نغير المنكر باليد؟ الجواب سواء باليد أو باللسان، لأن كلا من إنكار المنكر باليد أو باللسان له علاقة بالمجتمع الذي يحياه الإنسان، بخلاف التغيير بالقلب فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يترتب من وراء تغيير المنكر قلبا أي مفسدة إطلاقا. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر مراتب الإنكار هو الإنكار القلبي، وإذا لم يحصل هذا الإنكار القلبي قال عليه السلام فليس وراء ذلك ذرة من إيمان. إذن إذا كان السؤال عن تغيير المنكر باليد هو بما قد يخشى أن يقع من فتنة، هذا ينقلنا أيضا إلى تغيير المنكر باللسان أيضا، لأنه حتى باللسان قد يمكن أن يقع منكر ما. إذن لنجب عن الإنكارين معا، سواء كان الإنكار باليد أو كان الإنكار باللسان. هل يقول المسلم، هل يتساءل المسلم هل يجوز إنكار المنكر باللسان؟ إذا قلنا لا يجوز، أن يقال هل يجوز الإنكار باليد لأنه منصوص في الحديث، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يقال هل يجوز تغيير المنكر باللسان. لكن أيضا يعود الملاحظة إلى يعود الكلام بتلك الملاحظة، وهي كأن إخواننا يريدون أن يقولوا هل يجوز تغيير المنكر باليد، وأنا أجيد فأقول وباللسان إذا ترتب وراء ذلك مفسدة. هكذا يكون السؤال من أي مسلم مهما كانت ثقافته ضحلة، لا يسأل هل يجوز إنكار المنكر باليد أو باللسان ولو لم يكن مفسدة، لا هذا ما يكون في بال المسلم، وإنما يعني إذا كان يترتب من وراء إنكار المنكر باليد أو باللسان مفسدة هل يجوز؟ الجواب قد يجوز.